تلاشى من بعد الغيم فتواكم جاءت عاجلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم فتاوى الرحمة، سائلين المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا سؤال في الرسائل القصيرة، يقول: ما حكم غسل بعض أعضاء الوضوء مرة واحدة؟ الله جل وعلا قال في آية الوضوء بالمائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية. السنة الصحيحة بينت أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام يغسل العضو ثلاث مرات، وأحيانا كان يغسل العضو مرتين، وأحيانا كان يغسل العضو مرة. وقد بين أهل العلم أن غسل العضو مرة واحدة هو الفريضة، وأن غسله الثانية والثالثة هي السنة، أي الأمر المستحب. نعم، هذا فيما يتعلق بأمر الوضوء. وهذا يقول: ما حكم من يفك السحر ويطرد الجان بالسحر؟ يفك السحر بالسحر ويطرد الجان بالسحر. ابتداء، في حاجة اسمها جان؟ الجواب نعم. من أين أتيت بهذا؟ من قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد أفرض الله جل وعلا صورة كاملة في القرآن الكريم سماها صورة الجن، واستهل صدرها بقوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. يبقى فيه جن ولا لا؟ أيوة فيه جن. طيب، في شيطان؟ نعم. قال الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. طب في مارد؟ نعم. قال الله تعالى: وحفظا من كل شيطان مارد. في عفريت؟ نعم. قال الله تعالى: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. ففهم أنه يوجد جن وشيطان ومارد وعفريت، والجن فيه الصالح وفيه الطالح، قال الله تعالى إخبارا عنهم: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أي منا السني ومنا الشيعي. وهذا معنى قوله جل وعلا: طرائق قددا. نعم. ثم هناك المسلم وهناك الكافر، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. كل هذه الآيات التي تلوتها على مسامع حضراتكم لأبين ما تعرفونه، ألا وهو أن هناك جن وشيطان ومارد وعفريت. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، حكم نكران الجن. منكر الجن كافر. لماذا؟ لأنه أنكر صورة كاملة من القرآن الكريم، وأنكر آيات في سورة الذاريات والرحمن والأحقاف وغيرها من الصور كما والصافات وغيرها من الصور كما سمعتم، بارك الله فيكم. طيب، المسألة الثالثة، حكم نكران دخول الجني في الإنسي. حكم نكران دخول الجني في الإنسي، من أنكر دخول الجني في الإنسي فهو معتزلي. ما معنى معتزلي؟ نسبة إلى المعتزلة، وهي فرقة من الفرق الضالة، الفرق النارية، حيث تتبع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس التابعي الجليل الحسن البصري. والمعتزلة من أشهر معتقداتهم أنهم يقولون على صاحب الكبيرة: لا مؤمن ولا كافر، فهو في منزلة بين المنزلتين. ولكنهم يتفقون مع الخوارج على أن صاحب الكبيرة مخلد في النار. أما نحن معاشر أهل السنة والجماعة نقول على صاحب الكبيرة: مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، وإن مات على الكبيرة دون أن يتوب منها فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه لا يخلده في النار ما دام مات على توحيد الله جل وعلا، حيث قال تعالى في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، إذن المعتزلة ينكرون دخول الجني في الإنسي، وأهل السنة والجماعة يثبتون ذلك بآية البقرة، حيث قال الله تعالى: كالذي يتخبطه الشيطان من المس. هذه الآية لو رجعت إلى تفسير ابن جرير الطبري أو مختصر الطبري وهو ابن كثير تفسير القرآن العظيم، لوجدت في تفسير الآية الكريمة أن السلف رضوان الله تعالى عليهم يقولون أن الجني يتلبس بالإنسي. طيب، فبارك الله فيك، فكيف يخرج هذا الجني من الإنسي؟ طبعا هذه مسألة جل الأطباء النفسيين ينكرونها، جل الأطباء النفسيين المعاصرين ينكرون دخول الجني في الإنسي، والحقيقة هذا أمر يحتاج إلى علاجهم فيه. آه نعم. طيب، نسأل الله أن يفهمني وإياهم وعموم المسلمين والمسلمات. أيوة. وفي المقابل كثير من الناس جعل الإيمان بدخول الجني في الإنسي علاقة، كل مشكلة يعلق عليها هذا الأمر، ولا شك أن هذا أمر مردود ويحتاج إلى ضوابط من الكتاب وصحيح السنة بفهم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. لكن هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اخرج عدو الله أنا رسول الله؟ الجواب نعم، في مسند الإمام أحمد ثبت ذلك بإسناد حسن، حسنه شيخ الأرناؤوطي شيخ شعيب رحمه الله، فخرج كالجر أي كالكليب الصغير، وليس هذا مجال التفصيل أكثر من ذلك. انتهينا من أي شيء؟ واحد، وجود الجن موجود. اثنين، يوجد شيطان. ثلاثة، يوجد مارد. أربعة، يوجد عفريت. خمسة، أهل السنة والجماعة يثبتون يؤمنون بدخول الجني الإنسي. ستة، آية البقرة كالذي يتخبطه الشيطان من المس دلالة، كما قال المفسرون، كما قال جمع من المفسرين، على دخول الجني في الإنسي. سبعة ولا ثمانية، المعتزلة ينكرون ذلك وهي فرقة ضالة نارية. ثمانية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه وأصحاب. تسعة، هل يوجد سحر؟ الجواب نعم، وقد والله تعالى قال: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. والله تعالى قال في كتابه الكريم: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال فرعون: آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه، إلى آخر الآيات الزاكيات من كلام رب الأرض والسماوات. نعم، إذن هل يوجد سحر؟ نعم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضار مضطرين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق لبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هذه الآية من سورة البقرة كما تعلم أنت. أي نعم. فإذا السحر موجود؟ الجواب نعم، وقد ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أمنا الصديقة بنت الصديق حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن تلك العالمة الحافظة المحدثة البريئة المبرأة العفيفة المتعففة التي أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات قرآنا يرتل في المحاريب. نعم، إنها أمي وأمك عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما التي كان حيث كان الوحي يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في لحافها رضوان الله تعالى عليها. هذه العالمة التي روت وحدها رضي الله عنها 2210 حديث، الشيعة الرافضة الإمامية الجعفرية الإثنى عشرية الحوثيون يتطاولون عليها ويتهمونها بجريمة الزنا بعد تبرئة الله لها، ومن اعتقد ذلك وقال فهو كافر كفرا أكبر يخرج عن ملة الإسلام وإن صلى وصام، لأنه كذب ملك الملوك. نعم أيها الحبيب، ثم ماذا؟ ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر أم عبد الله رضي الله عنها أن رسول الهدى إمام النبيين وخاتم المرسلين خليل الرحمن قائد الغر المحجلين محمد صلوات ربي وسلامه عليه سحر حتى كان يظن أنه فعل الشيء ولم يفعله، لكن هل أثر هذا السحر على رسالته؟ الجواب لا، كان ذلك بحفاظة من الله تبارك وتعالى. أما أنه سحر فقد سحر، وأنزل الله جبريل وقرأ المعوذتين وفك هذا السحر وأخرج من مشط ومشاطة من بئر، ولبيد بن الأعصم اليهودي هو الذي كان قد قام بهذا السحر، نسأل الله العفو والعافية والسلام. يبقى الخلاصة في سحر؟ جواب نعم. طب كيف يفك السحر ده؟ واحد، اعتقد اعتقادا تاما ان الشافي فقط هو الكبير المتعال، هذا اولا، هذا اصل اصيل وركن ركين وقاعدة مقعدة، ان الشافي فقط هو الله. اللهم اذهب الباس رب الناس، اللهم اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. نعم تفضل يا اخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك؟
الله يحييك،
منور القناه.
منور حضرتك. حضرتك
الله يكرمك. وفضلك بس انا عندي سؤال تكرمت يعني.
تفضل.
دلوقتي المتاح على الساحه دلوقتي ان يقال ان التشريع الاسلامي مثالي للغايه، ولكن
التشريع الاسلامي ايه؟
التشريع الاسلامي مثالي للغايه.
مثالي للغايه.
ولكن ما يصلحش في تطبيقه في زماننا هذا.
على كل حال يا استاذ، من قال ان التشريع اللي هو الكتاب القران الكريم وصحيح السنه لا يصلح لهذا الزمان فهو كافر كفرا اكبر. نعم. يخرج صاحبه عن ملة الإسلام.
نعم.
واحد يقول يا أخي أنت بتكفر، أنا ما كفرش، ده هو ربنا عز وجل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. إخوة الإيمان، إن من قال أن الكتاب وصحيح السنة لا يصلح التحاكم إليه في زمان الأنترنت، في زمان الفيسبوك والتويتر واليوتيوب والإنستغرام والموبايلات والفضائيات والتكنولوجيا والنووي، فمن اعتقد ذلك وقاله فهو كافر كفرا أكبر، وإن صلى وصام وزكى إن قال بهذا، هذه جريمة نكراء. إن صلاح الأمة إنسا وجنا، ملوكا ومملوكين، أمراء ومأمورين، رؤساء ومرؤوسين، قادة ومقودين، عربا وعجما، شيبا وشبابا، رجالا ونساء، لا صلاح لهم ولا فلاح لهم ولا نجاح لهم إلا بعودتنا إلى الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا. بهذا يكون الخير الأعظم في الدنيا بالعبودية لله تعالى، وفي الآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض. اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد.
جزاكم الله خيرا.
لا.
ممكن سؤال ثاني بعد
ذلك؟ تفضل.
ما حكم الجمع بين المرأة وخالتها؟ وما حكم لو طلق؟
ما حكم إيش؟
الجمع بين المرأة وخالتها.
ما حكم إيه؟
الجمع بين المرأة وخالتها.
لا يجوز. المرأة وأختها ولا تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، هذا نص القرآن الكريم.
نعم.
أما الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها حرم بصحيح السنة، فلو أن أحدا فعل هذا وهو يعلم أن هذه عمته، أيوة، إيش يصير؟ حكم الشرعي حاجتين: واحد، يقتل من قبلي أنا ولا من قبلك أنت، لا مني ولا منك، وإنما من قبل ولي الأمر اللي هو الحاكم. أي نعم. وبعدما يقتل يؤخذ ماله كاملا ويرد إلى خزينة المسلمين، بيت مال المسلمين. من تزوج عمته أو خالته أو أخته أو بنته أو بنت أخيه أو بنت أخته أو زوجة أبيه، هذا زوجة أبيه بعد موته أو بعد طلاقها، هذا يقتل من قبل ولي أمر المسلمين ويؤخذ ماله كله. هذا حكم ربنا الذي ينبغي أن نستسلم له وأن نقبله بكامل الأريحية. نعم.
حكم له هو طلق زوجته ليتجوز خليفتها برضو،
يجوز للمرء أن يطلق زوجته وبعد انتهاء العدة تزوج خالتها أو عمتها أو أختها، هذا جائز لا حرج فيه، ولا شك أن هذا يفتح بابا من قطع الأرحام والبغضاء والمقت والكراهية. والإسلام حريص حيث قال رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تضابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. يعني هذه جسور المودة والمحبة والألفة، فإن الله سبحانه وبحمده قال في كتابه الكريم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهذا المقطع المود. لكن السؤال يجوز ولا ما يجوز؟ الجواب: نعم يجوز، بعد الطلاق وانتهاء العدة يجوز، والله أعلم. طب تنصح؟ لا أنصح. لماذا لا تنصح؟ لأن فيه سبب لقذف البغضاء والكراهية وعدم الاحترام والتقدير ونسف جسر المحبة والمودة، والإسلام حريص على استبقاء المحبة والمودة بين الأرحام. نعم. هات يا سيدي تفضل.
تعالي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبيبي انا لو سمحت كنت اقسمت يمين قبل كده على واحد جزار ان ما اجيبش من عنده لحمة ليا ولا البيت.
ماذا قلت يا اخي الحبيب؟
قلت يحرم علي اللحمة دي من عندك.
طيب خلاص انت لا بأس ان تشتري من عنده واطعم 10 مساكين، لان ربنا عز وجل قال في صدر سورة التحريم: يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك، تبتغي مرضاة ازواجك. ها، فربنا عز وجل بين: قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. يبقى تعمل ايه اذا اردت ان تشتري لحما من هذا الجزار؟ فلا بأس، فان اشتريت كفر عن يمينك بايه؟ باطعام 10 مساكين. باطعام 10 مساكين. اي نعم،
بارك الله فيك،
الله يسعدك. فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 ايام، ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم. اسمع، واحفظوا ايمانكم، فاحفظوا ايمانكم. اين والله اعلم. نعم، طيب بارك الله فيك. اذا هل يوجد سحر؟ الجواب نعم. كيف يفك السحر؟ اعتقد اعتقادا تاما ان الشافي فقط هو الله جل جلاله. طب رقم 1. رقم 2، أن النفع والضر ليس بيد أحد إلا الله جل جلاله. طيب رقم 3، إن كان رجلا يحافظ على الصلوات 5 في جماعة في المسجد، وإن كانت امرأة تحافظ على الصلوات 5 في وقت الفضيلة في دارها. طيب رقم 4، يحافظ على أذكار الصلاة المشروعة، بعض الناس يسمونها ختام الصلاة، هي اسمها أذكار الصلاة المشروعة. طيب رقم 5، السنن الراتبة القبلية والبعدية. طيب 6، يقرأ كل 3 أيام مرة سورة البقرة كاملة على مجلس واحد، ألف لام ميم، لا يقوم إلا فانصرنا على القوم الكافرين. انتهينا، هو متوضي طبعا. طيب رقم 8، يقول لا اله. تفضل تفضل يا اخي، تفضل يا اخي.
ايوه عايز اكلم عن الشيخ بس لو سمحت.
مع حضراتكم.
لا
من فضلك يا استاذي خفض التلفاز، والله يعني خفض التلفاز.
ماشي لو سمحت عن الشيخ.
خفض التلفاز عندك، الله يسلمك، التلفاز عندك في الغرفة خفضه.
أيوة المغزى عم الشيخ باجي في ماشي خفض.
إيه؟
باجي في الليل كده لما بنام بأحلام أحلام غريبة وبقوم مفزوع بخاف منها.
كويس.
يعني من فترة كده من ساعة ما مثلا أنا كنت يعني بحب أسمع مسلسل وبعدين شفت في أنا بتموت وكده، فبحلم الناس برضو من عندنا من العيلة بتموت والأهل جه. فباجي واقوم مفزوع ومن ساعتها قلبي دي ما ينبط ينبط تحتي قلبي كده خوف، وواجي عند الاكل ما بقاش قادر اكل، فتعباني اول درجه اكتشفت اول امبارح، وتعبيه تعب نفسيتي حتى عن الشغل عن اي حاجه، ورست الشغل قال نفس النظام كده عم شيء.
صلى على الحبيب قلبك يطيب.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
انت حضرتك بتحفظ على الصلوات؟
الحمد لله من ساعة يعني ليه كم يوم او بصلي كل فرض في الجامع.
طيب.
ولكن قبل كده كنت بصلي في البيت.
كلام جميل. الصلاة في البيت الاثنين للنساء وللمرضى. للنساء وللمرضى. اي نعم. اما صلاة الجماعة للرجال. طيب صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. رقم 1، اما تيجي تنام تتوضأ وضوءك للصلاة. وتصلي ركعتين سنة الوضوء. وتفتح ايديك كما ترى مني على الشاشة هكذا، وتنفث كده نفث بدون ريق، ويقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم اقرأ قل هو الله أحد، ثم اقرأ قل أعوذ رب الفلق، ثم اقرأ قل أعوذ رب الناس، وبعدين امسح ما تستطيع من جسدك. أيوة. وافعل ذلك 3 مرات، يعني مرة ثانية ومرة ثالثة. إن كان عندك استطاعة قدرة أن تقرأ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه جميل. وتقرأ كمان قل يا أيها الكافرون أيوة لو وتنام على جنبك اليمين وصدرك ناحية القبلة. لو عملت الكلام اللي قلت لك عليه ده هتنام وستشخر شخيرا كهدير المدفعية. أي نعم. ولن يكون هناك فزعة ولا شيء من هذا بأمر الله لو التزمت بما وجهتك إليه من السنة النبوية الصحيحة الثابتة بتوفيق رب البرية. هات يا أستاذ تفضل. طيب إذن بهذا سيكون الخير لك إن شاء الله. طيب فيما يتعلق بأمر السحر تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 بعد الفجر و100 قبل المغرب. الكلام اللي نحكيته ده مش فيه دروشة ولا مشيخة ولا كلام الكلام نصوص شرعية. كيف يعني؟ يعني مثلا ما بقول لك اعتقد يعني ان الشفاء بيد الله اذا مرضت فواش فيه. طيب مثلا بقول لك حافظ على الصلوات واقيم الصلاة واتوا الزكاة. بقول لك حافظ على السنن الراتبة. من حافظ على 12 ركعة كل يوم تطوعا غير الفريضة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة. اقرأ سورة البقرة في صحيح مسلم اخذوها بركة وتركوها حصر ولا يستطيعها البطل. طب قل لا اله الا الله وحده لا شريك له لاخرها 100 صبح 100 المساء. من قال ياخذ 100 حسنة ومحان و100 سيئة وكانه اعتق 10 رقاب من ولد اسماعيل ولا يضره الشيطان يومه ذلك حتى يمسي وان قال في المساء لا يضره حتى يصبح. اذا ما وجهتك اليه انت وعموم الامة توجيهات نبوية نبوية فأمور تؤخذ باليقين التام وبالقطع أن الله جل وعلا الذي سمى نفسه الشافي جعل في ذلك الشفاء والحفاظة. تيقن على هذا. أي نعم. أما إزالة السحر بالسحر فهذا لا يجوز. فإن العلماء قالوا أنه يوجد شيء اسمها النشرة. ايش اسمها؟ النشرة. والنشرة هي حل السحر عن المسحور ولها طريقتان: طريقة شيطانية إبليسية بالسحر وطريقة قرآنية نبوية سلفية. أيهما ينبغي أن تلتزم به؟ الطريقة القرآنية النبوية السلفية. لما؟ لأن الله تعالى قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وبارك الله فيك. الرقية لا بد أن تكون باللسان العربي أو بما يفهم ولا بد أن يعتقد المرء أنها لا تبرئ بذاتها وإنما بإذن الله. وكذلك أيضا أن تكون الرقية من القرآن وصحيح السنة. من القرآن كيف يعني؟ يعني بقراءة آية الكرسي أعظم آية في القرآن كما ثبت في صحيح مسلم. وبقراءة القواقل. القواقل يعني إيه؟ يعني قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس. دي اسمها إيه؟ اسمها القواقل. طب ليه؟ لأنها بدأت بقوله تعالى قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس. طيب وإيه كمان؟ دي آيات من القرآن. يعني الكرسي آية، الكافرون والإخلاص والمعوذتين صور. أي نعم. ومن السنة. من السنة كيف؟ يعني تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها صباحا ثلاثا ومساء ثلاثا فتكون سببا في الحفاظة. اينا. وكذلك تمشي الى كده تقول اللهم اذهب الباس رب الناس اللهم اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اني اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيني 7 مرات. كذلك تقول بسم الله بسم الله بسم الله. ثلاثا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. سبعا فضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا يا عم الشيخ في واحدة خدت الحاجة وحلفت إن هي ما خدتها, أو مصيره؟
إذا كنت متأكدة ومتيقنة ومتوثقة أنها هي التي أخذتها فالله سيسألها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى إلا من أتى الله بقلب سليم.
يا عم الشيخ الفت قدام القاضي ان هي ما خدتهاش وهي خدتها هي وابوها واخوها والناس شاهدة عليه والتحريات شاهدة عليه
على كل
ان انا ما خدتهاش خالص وحاجة الجهاز كله خدت الجهاز كله.
طيب يا اختي الكريمة يا اختي الكريمة الله جل وعلا من
صفاته الله يرجع لك يا عم الشيخ سمع الكلام ده اهو علشان يسمعوا عندهم ضرر شويه.
طيب الله جل وعلا خلاص
التليفون بتاعك لان انا عاوزاه.
طيب الله جل وعلا يسمع ويبصر. الله جل وعلا من صفاته انه يسمع ويبصر. فخوله صحابيه جليله رضي الله تعالى عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها له, وعائشة أمنا أم المؤمنين بعيدة عنهما بعض الشيء, فكانت عائشة رضي الله عنها تسمع كلمة ويغيب عنها كلمات, فلما شكت خولة زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله جل وعلا قرآنا من فوق سبع سماوات. قال الله فيه قد سمع, سمع دي فعل ماضي, قد إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق كما تعلم أنت. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فهذه المرأة التي أخذت الأثاث الصالون والصفرة والنوم والأنتريه والمطبخ والأدوات الكهربائية وجعلت الشقة على البلاط ثم أتت بين يدي القاضي وأنكرت ذلك, السؤال هل ربنا يسمع؟ الجواب نعم. السؤال هل ربنا يبصر؟ الجواب نعم. السؤال هل ربنا يعلم؟ سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو, ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها, ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فربنا جل جلاله يسمع ويبصر ويعلم. فهذه المرأة في المقام الأول ظلمت نفسها بالكذب, والله تعالى قال ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ها انتبه أن تكون من الظالمين رجلا كنت أو امرأة, ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. بل ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه في الحديث القدسي الجليل إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذه المرأة المسكينة ظلمت نفسها في المقام الأول بالكذب, ثم ظلمت عباد الله فوقعت في نوعين من أنواع الظلم, ثم حلفت والعياذ بالله بالله أنها لم تأخذ. هذا يمين غموس, واليمين الغموس سمي بالغموس لأنه يغمس صاحبه في الإثم والإثم يغمس صاحبه في النار، فهذا كبيرة من الكبائر. فنسأل التواب أن يتوب علي وعليها وعلى عموم عصاة المسلمين والمسلمات، وهذا لن يفوت عليها بخير إلا أن تتوب وتعطي الحق لأربابه. نعم فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخي.
الله يحييك حبيبي.
لو سمحت يا شيخ، أنا أعرف أن هذا ليس برنامج تفسير أحلام، ولكن علك تفيدني، تسمح لي يا شيخ؟
تاني يا محمد الله يحفظك، السؤال تاني من فضلك.
أنا أعرف أن هذا ليس برنامج تفسير أحلام، ولكن علك تفيدني في أمري، تسمح لي؟
قول يا محمد.
دائما ما أحلم في نومي أني صائمة وأنتظر ميعاد الإفطار وأكون في أشد العطش ولكني أنتظر ميعاد الإفطار، أو أني أتصحر وأترقب أذان الفجر حتى أمتك عن الأكل والشرب. أرجو الإفادة يا شيخ وجزاكم الله خيرا.
يا محمد، أنا أنصح نفسي وأنصحك أن يكون لسانك رطبا بذكر الله عز وجل، وأحذر نفسي وإياك وعموم المسلمين من الوقوع في الغيبة، من الوقوع في الغيبة. أين؟ فينبغي أن نصوم عن الغيبة وعن كل ما حرم الله كالنميمة والكذب. وأما بالنسبة للصيام فأنا أحرض نفسي وإياك وعموم المسلمين والمسلمات على صيام النوافل كالاثنين والخميس والستة من شوال والتسعة الأول من ذي الحجة والإكثار من الصيام في شعبان ومحرم. أما المرأة فلا تفعل، وزوجها شاهد، أي وزوجها حاضر، إلا بإذنه، إلا بإذنه. ثم إن الله سبحانه وبحمده قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأما هذه الأنواع من الصيام فندبنا إليها، لأنه صيام نافلة، والعلم عند الله تعالى وحده. اللهم صل. طيب فضل. طيب هذا سائل، بارك الله فيك.
ممكن
فضل
فضلت الشيخ، ممكن أسأل سؤال؟
فضل يا أختي.
عمي راجل كبير، بيقول إن صلاة الفجر اللي هي الفرض، بنصلي الفجر الأول بعدين نصلي الصبح.
طيب بارك الله فيك وفيها. لا يوجد يا أختاه إلا خمس صلوات في اليوم والليلة.
اللي أيوة، الفرق بين الفجر والصبح.
الفجر هو الصبح يا أختي. الفجر سمي بالفجر لتفجر النهار من الظلام، والله تعالى قال في صدر سورة الفجر: والفجر وليال عشر. وقال أيضا: والصبح إذا تنفس، في سورة التكوير، والصبح إذا تنفس. فالفجر هو الصبح، والصبح هو الفجر. يبقى الفجر هو الصبح، والصبح هو الايه؟ الفجر. وقد أقسم الله تعالى فقال: والفجر وليال عشر. وقد أقسم الله تعالى فقال: والصبح إذا تنفس. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. والله تعالى قال: إن قرآن الفجر كان مشهودا. هنا خلاصة الكلام ايه؟ الفجر هو الصبح، والصبح هو الفجر، وسمي الصبح بالفجر لتفجر النهار من الظلام. ولله ان يقسم بالفجر وبالصبح وبما شاء وكيف شاء، لانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اما نحن فلا نقسم الا باسم من اسماء الله الحسنى، او صفة من صفات الله العلى. واليمين لا ينعقد إلا بما بينت، والله أعلم. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا عايز أسألك سؤال بس.
تفضلي.
أنا عايز أسأل عن الحقن المجهري، هو حرام ولا حلال؟
والله يا أختي، الحقن المجهري إذا توثقنا وتيقنا أن هذا ماء الرجل لزوجته، فالذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس بذلك. هذا رقم واحد. رقم اثنين، هذا الأمر يحتاج إلى أمانة عالية، ودقة سامية في زمان خربت فيه الذمم. أي نعم، لكن هل يوجد أطباء أمناء؟ الجواب نعم، يوجد أطباء أمناء، لكن الغالب الأمانة أم عدمها؟ الغالب عدمها. لكن هل يوجد أمناء؟ الجواب نعم. ده رقم اثنين. طب رقم ثلاثة، رقم ثلاثة إظهار غلظ عورة المرأة على رجال أجانب، لا شك أن هذا أمر عظيم، وأعظم شيء في المرأة بعد إسلامها حياؤها، حياؤها. أي نعم، هذا رقم ثلاثة. رقم أربعة، وإن كان هذا الأمر يجوز للضرورة والضرورة تقدر بقدره. رقم خمسة، قال الله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. رقم ستة، أنا أنصح بكثرة الاستغفار لقوله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال ويمددكم بأموال وبنين. يبقى بركة الاستغفار يؤتى بها الولد من طريق النكاح إن شاء الله. أي نعم، وبشرب ماء زمزم بهذه النية لقوله عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له. الحديث بعض أهل العلم ضعفه وبعضهم حسنه. أي نعم، والله أعلم. هذا ما أنصح به يا أختاه، وقد بينت لك الحكم الشرعي والعلم عند الله. تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخنا في الدارين يا شيخنا.
حياك الله يا أخي الله حي.
حضرتك شيخنا قول حضرتك في كتاب تمام المنة للشيخ العزازي، والسؤال الثاني قول حضرتك في من يقلد أحكام الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لما ترى حضرتك من الكثرة الكثيرة من الكتب المعاصرة شتى المتحدث الفقهي وغيرها تهمد الأحكام رحمة الله عليه.
أما تمام المنة لفضيلة الشيخ العزازي فهو كتاب عظيم ونافع فيما يبدو لي، وأنا شخصيا أقوم بشرحه منذ عدة سنوات، وأسأل الله أن يطيل عمر الشيخ على طاعته وأن يزيد المسلمين به نفعا هو وسائر علماء المسلمين، لأن الشيخ حفظه الله في كتابه هذا الماتع تمام المنة يدور مع الدليل حيث دار، فنسأل الله أن يزيده علما وهدى وسدادا. أين؟ وأما اختيارات شيخنا محدث الديار الشامية وإمام الحديث في زمانه محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة، فالشيخ كان عالما ومحدثا وفقيها خلاف قول بعض الناس أن الشيخ لم يكن فقيها، لكن الحقيقة الشيخ كان عالما ومحدثا وفقيها. نسأل الله ألا يسكنه إلا الفردوس الأعلى من الجنة. أين؟ ونحن معاشر الطلاب نستفيد بما ذهب إليه سعيد بن المسيب وعطاء ابن أبي رباح ومن قبله عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب والسفيانين بما بعد التابعين كسفيان الثوري سفيان بن عيينة وأبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل وغيرهم من أئمة الإسلام مثل الأوزاعي محمد يوسف الشيباني وغير هؤلاء من الفقهاء ومن المتأخرين ابن قدامة النووي إلى غير ذلك من هؤلاء الأئمة الجبال الفحال، فكلنا عيال على فقههم، وأنت تدور مع الدليل حيث دار. أي نعم، تفضل يا أخي السؤال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضل حضرتك اوصف لنا كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ، وهل مسح الأذنين والرقبة من سنن الوضوء، وهل كان بيمسح بنفس ماء الرأس الأذنين والرقبة؟
الجواب بحول الملك الوهاب، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثانيا حديث حمران مولى عثمان عن سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم بيّن صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا الوضوء أنت بقلبك تنوي، بقلبك تنوي الوضوء، ده رقم واحد. رقم واحد ايه؟ النية بالقلب. طب رقم اثنين تقول بلسانك بسم الله. طب رقم ثلاثة تغسل كفيك، اي نعم. طب رقم اربعة تأخذ غرفة من الماء تتمضمض بنصفها وتستنشق بالنصف الثاني، وبيدك اليسرى تستنثر، والاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف، والاستنثار إخراج الماء من الأنف. طيب رقم أربعة ولا خمسة تغسل وجهك من منبت الشعر إلى منتهى الذقن. هل للمرأة ذقن؟ أيوة أنا بسألك أنت، هل للمرأة ذقن؟ الأخ بيقول المرأة ليس لها ذقن. لا إلها ذقن، المرأة لها ذقن والرجل له ذقن، بس الراجل إله لحية والمرأة ليست لها لحية. يبقى أمي وأمك وزوجته وزوجتك إلها ذقن، انتبه. فغسل الوجه من منبت الشعر إلى منتهى الذقن، ومن وتد الأذن اليمنى إلى وتد الأذن اليسرى، وتغسل وجهك ثلاث مرات، ثم تأخذ حفنة من الماء في يدك وتخلل بها لحيتك، ثم تغسل يدك اليمنى من أطراف الأصابع إلى المرفق ثلاث مرات وتدلك يدك، وتغسل يدك اليسرى من أطراف الأصابع إلى المرفق وتدلك يدك، ثم تخلل أصابعك كما ترى مني على الشاشة سلمك الله، ثم تأخذ الماء تمسح المية، تمسح رأسك إقبالا وإدبارا مرة واحدة، إقبالا وإدبارا، وبعض الأحايين تكون ثانية وثالثة، لكن جماهير أهل العلم على مرة واحدة إقبالا وإدبارا. طيب وتمسح أذنيك بماء رأسك، أيوة، تضع سبابتيك في أذنيك وإبهاميك على صماخيك، ثم تغسل ثم تغسل رجلك اليمنى ثلاثا إلى الكعبين ورجلك اليسرى ثلاثا إلى الكعبين، ولا تنسى التخليل بين أصابع الرجلين بهذا الخنصر، كما لا تنسى تدليك القدمين. وأحد الأحبة يقول في هذا الشتاء والبرد ألا يكفي مرة؟ أقول بلى يكفي مرة. وهل أنت نسيت نعمة الله عليك إن الحمام تبعك في سخان كهربائي أو سخان غاز؟ خلاص أنت بتستخدم المياه السخنة وتدفع الثمن وماله، وأما بنعمة ربك فحدث. وأنت بتدفع الثمن في الفطور والغداء والعشاء واللباس والعلاج، واللباس والعلاج، فكل فنعم الله التي أنعم بها عليك تستخدمها فيما يقربك من الله، لأنني وأنت والجميع خلقنا لإيه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والوضوء هذا عبادة. ها فبارك الله فيك وسلمك الله. ثم تقول بعض الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أما غسل العضو مرة فهو فرض، أما الثانية والثالثة فهي سنة، أما مسح الأذنين ببلل ماء الرأس فهذا لا حرج فيه. أما المضمضة والاستنشاق فالراجح أنهما واجبتان، أين والشافعية رحمة الله عليهم يقولون أنها سنة، لكن ربنا قال فاغسلوا وجوهكم، فغسل الوجه فريضة والفم والأنف من الوجه، فمن هنا قال الحنابلة بفرضيته والشافعية قالوا بسنيته. وأما مسح الأذنين فالذي يترجح أنه فرض، والشافعية قالوا بسنيته، والحديث والأذنان من الرأس محل خلاف في التصحيح والتضعيف، والراجح أنه صحيح وقد صححه شيخ الألباني رحمه الله. أيها الأحبة إن شاء الله بعد حوالي ربع ساعة تقريبا أو 20 دقيقة على وجه التقدير، بعد ربع ساعة على وجه التقريب أسعد بلقاء حضراتكم مرة أخرى لنواصل الفتاوى. فانتظروا استفساراتكم وأسئلتكم حتى نقوم بالجواب عليها على قدر توفيق الله لنا، سائلين المولى جل وعلا أن يفقهني وإياكم في ديننا، وأن يعلمني وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما، وأن يجعل ما قلناه حجة لنا لا علينا، إن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله من ذلك براء. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد رجعنا إليكم بفضل الله وحوله وتوفيقه، سائلين المولى جل وعلا أن يلهمنا الرشد والتوفيق، وأن يجري على لساني ما يتسبب في نفعي ونفع عموم المسلمين والمسلمات، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. وأول سؤال أتى إلي في الفاصل أن مجموعة من الأخوات تشاجرنا واختلفنا مع أخ شقيق لهم، فقالوا يحرم علينا أن نكلمك، فذهبوا إلى أمهم لزيارتها، فوجدوا أخاهم عند أمهم فكلمهم وكلموه، وتقاربت المسافات التي كانت بينهم بفضل الله وتوفيقه. فهؤلاء الأخوات الفضليات يسألنا ماذا علينا وقد قلنا يحرم علينا أن نكلم أخانا بعد اليوم. أقول إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وربنا جل وعلا قال: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فيفهم من الآية الكريمة والنص النبوي الصحيح الشريف أن هؤلاء الأخوات الفضليات ليس عليهن إلا إطعام 10 مساكين، وذلك لقوله تبارك وتعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. تفضل اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش يا استاذة حياتك، عايز اسألك سؤالين. معلش.
اتفضل يا اختي.
بص حياتك، انا دلوقتي انا بشتغل.
نعم.
وممكن ينزل مية ومني وغزل عني.
نعم.
فما بعرفش اغير وانا في الشغل، فبيتصل عليا ما بصليش لا عصر ولا مغرب ولا عشاء، فينفع ارتبهم مع بعض ولا اعمل ايه؟ ده سؤال حضرتك. سؤال تاني لبنتي.
حضرتك عندك سكر؟
لا ما عندي سكر، بس عندي ضغط، وانا كنت عامله شايله الرحم كله، فمن ساعه العمليه دي وانا الحمد لله يعني.
نعم.
طيب السؤال الثاني حضرتك, انا عندي بنتي عندها 17 سنه فمختمره, فلما بيجي حد يسلم عليها من اولاد خالتها او من اولاد عمامها ما بترضاش تسلم وبتحرجهم, فدلوقتي ينفع تسلم تحط الحجاب كده وهي بتصلي الحمار خفيف وهي بتسلم ولا ما تسلمش خالص اللي يزعل يزعل؟
تمام الجواب بحول الملك الوهاب. اما انت فاسال الشافي ان يشفيني واياك وسائر مرضى المسلمين والمسلمات شفاء لا يغادر سقما, قولوا امين اللهم امين. هذا اولا. وثانيا عليك ايتها الاخت الكريمه ان تاخذي في حقيبتك اليدويه سروال طاهر, وعند الصلاه تدخلين الكنيف اي الحمام وتقضين حاجتك وتستنجين, والواحد يستخدم الفوطة ثم يتوضأ ويلبس السروال الطاهر ويصلي الصلاة, فإذا انتهت الصلاة يخلع السروال ويلبس السروال الأول أي نعم, فيخصص السروال الطاهر للصلاة فقط. هذا ثانيا. وثالثا لا يجوز لك أيتها الأخت الفاضلة أن تخرجي صلاة الظهر عن وقتها, كان يؤذن العصر وأنت ما صليت الظهر أو يؤذن المغرب وأنت ما صليت العصر, فإن الله سبحانه وبحمده قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أحب إلى الله, أي الأعمال أحب إلى الله, قال الصلاة على وقتها, قيل ثم أي, قال بر الوالدين, قيل ثم أي, قال الجهاد في سبيل الله. قلت فإذا كان الإنسان يحب إنسانا فهو يفعل ما يحبه, فكيف بالله العظيم الكبير المتعال الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن يحب أن تكون الصلاة في وقتها؟ أما نفعل أما نعمل ما يحبه الله؟ الجواب بلى بلى, نعمل ما يحبه الله لأننا نحب الله جل وعلا, ومحبة الله فريضة. أي نعم. هذا تفضل يا أخي الكريم, هذا الجواب على السؤال الأول, ثم أجيب على السؤال الثاني بعد هذا الاتصال إن شاء الله. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا حضرة الشيخ, أنا كنت عاوز أسأل بس, يعني لو زوجي معاه مبلغ من المال وعاوز يحطه في البنك, والفلوس اللي تيجي من الفلوس دي يساعد بها يعني واحدة يتيمة في جهازها, دوت حرام ولا حلال؟
لا يجوز هذا يا أختي, لا يجوز أن يضع المال في بنك ربوي ويأخذ الربا الذي يسمونه فائدة ويضعها في هذا الباب الذي تفضلت بذكره. لا, إذا أراد أن يتصدق فليتصدق من المال الطيب الحلال, إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا, هذه واحدة. والثانية لا بأس أن يعطيها زكاة المال. أي نعم. أما إذا كان قد وضع المال من ذي قبل وأتى له ربا الذي يسمونه فائدة ووجه ذاك الربا إلى هذا الباب الذي سألت عنه فهذا لا حرج فيه, أما أن يضعه الآن حتى يعطيها الربا مستقبليا فلا يفعل, لأن هذا يعد تعاون على الإثم والعدوان, والله جل وعلا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم أنت تحفظين الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا, يا أيها الذين آمنوا, أي نعم, ربنا عز وجل يعني أمرنا فقال ذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله, فالله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا ما ننصح به, الله أعلم. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ حضرتك, أنا عندي 58 سنة.
أطال الله عمرك على الطاعة.
ربنا يبارك فيك يا شيخ. وأنا الدورة منقطعة عني من حوالي 6 سنوات, بس بتجيلي مثلا كل 4 شهور مرة, كل ست شهور مرة، كل سنة مرة، مش دورة يعني، حاجة بسيطة كده يعني.
السؤال يا أختي،
دلوقتي أنا جات لي برضو تاني، أنا عشان الصلاة.
عفوا عفوا في السؤال لا تأخذيني. الدم الذي ينزل رائحته كريهة؟
لا، هو بينزل لونه زي بتيجي حاجات كده خفيفة يا شيخ، زي الورد، لونها وردي خفيفة كده.
لكني أسأل سؤالا محددا يا أختي، هل رائحته كريهة أم لا؟
بيبقى فيه مية لونها كريه وريحة كريهة فيها.
يا أختي، إذا كان رائحته كريهة هو دم حيض، لأن هذه علامة من علامات دم الحيض. فتقول أنا امرأة آيس، من الممكن أن ينزل بعد ذلك. على كل حال، إذا أتى سلمك الله فأنت ستكفين عن الصلاة، فإذا انقطع تغتسلين سلمك الله وتصلين.
طب وفي حاجة كمان يا شيخ، أنا دلوقتي عندي سدي، عندي حساسية على طول، عندي كحة، ومش بنتحكم في الطبيعي يعني، من المية مش بتحكم فيها ساعات، ابقى متوضية وطالعة ولسه طالعة عايزة اصلي الاقي نفسي نزلت مية، ارجع اتوضى تاني اتكح نفس الكسة.
لا بأس ان ترجع تتوضى تاني. نعم، نسأل الله ان يعينك وان يمد في المدد من عنده، لانه لا يخفى حضرتك ان طهارة الثوب والبدن والمكان شرط من شروط صحة الصلاة كما هو معلوم لديك. نعم طيب، فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك، احنا بعد صلاة العشاء بصلي انا واخويا 8 ركعات بجزء جماعة، هل فيها شيء من الابتداع ولا حاجة؟ نعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وراء احد الصحابة لما قرب البقرة وآل عمران والنساء.
احسن،
هل لو صليت انا واخويا او انا واخويا الاثنين او كده؟
الجواب بحول الملك الوهاب، قال الله تعالى قم الليل الا قليلا، وقال تبارك وتعالى وبالاسحار هم يستغفرون، وقال تبارك وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وربنا جل وعلا قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فنسأل الله أن يديم عليك وعلينا هذه النعمة، وألا يقطعها عنا، وألا يعاملنا بذنوبنا وتقصيرنا ومعاصينا، فإن قيام الليل شرف المؤمن ومطردة للداء من الجسد، وهو سنة إمام النبيين صلوات ربي وسلامه عليه. هذا أولا. وثانيا، أما أن تصلي قيام الليل جماعة فهذا لا بأس به أحيانا، كما تفضلت أنت أن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه ثبت عنه في الصحيح أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة فظننت أنه سيركع على رأس 100 آية، وإذا به صلى الله عليه وسلم يتمها كاملة، فظننت أنه سيركع فقرأ النساء، فظننت أنه سيركع فقرأ آل عمران، وما كان يمر بآية فيها رحمة إلا وسأل الله الرحمة، وما مر بآية فيها عذاب إلا واستجار بالله من العذاب. فالشاهد أن أولا حذيفة صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قيامه طويل، ثالثا قرأ البقرة والنساء وآل عمران. فلا بأس أيها الحبيب المحب أن تصلي مع أخيك جماعة قيام الليل أحيانا، أما أن يكون في كل ليلة في كل ليلة فلا تفعل، لأن الأصل فيه الانفراد. أي نعم. وعبد الله بن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن ذهب لزيارة خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين، ووقف على شمال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، النبي عليه الصلاة والسلام أتى به من أذنه وضعه على يمينه وصلى معه. الشاهد إيه؟ أن صلاة القيام الليل ممكن تكون جماعة، لكن لا تكون ديدنة أحيانا، والله أعلم. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت أنا عايز أسأل سؤال.
تفضلي.
انا ابني نزل البحر في العيد، في ثالث يوم العيد هو ابن خاله، لو انا كنت يعني منعته ان هو ما يتوفى غيري، هل لو انا منعته ان هو ما ينزلش البحر كان عمره هيطول؟ مع ان انا يعني كنت على طول بدعي له يعني طول العمر ان انا ما عنديش اللي هو وقته وبابا توفي وهو صغير،
اولا
دايما ادعي له
أولا
ربنا يخليهولي وربنا ما يخليش في شماتة الأعداء، رغم شفت شماتة الأعداء في وشهم، هل ده أنا عملت حاجة؟
أولا أنا أقول لك إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، فلتصبري ولتحتسبي وثانيا أذكر نفسي وإياك وعموم المسلمين والمسلمات بقول الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة اعترضوا على القضاء والقدر. لا، ماذا يقولون؟ قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا أعد الله لهم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. أي صفة خلع الله عليهم؟ وأولئك هم المهتدون. هذا ثانيا. وثالثا: لو التي قلتيها عند النحويين تفيد امتناع وقوع الجواب لامتناع وجود الشرط. ورابعا: قال الله تعالى: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. وخامسا: هذا قضاء وقدر لا بد أن يتم وأن يتحقق وأن يحدث في المكان الذي قدره الله وفي الزمن الذي قدره الله، فلا يتقدم ثانية ولا يتأخر طرفة عين وانتباهتها. إذا نعمل إيه؟ نصبر ونرضى ونشكر ونستسلم لما قضى الله به، وندعو الله له بالرحمة والمغفرة، وأن يتفضل الله علينا بحسن الخاتمة. وإذا وسوس إليك الشيطان: لماذا لم تحبسي؟ لماذا لم تمنعي؟ لماذا كذا؟ أكثري من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة، كما أخبر بذلك أول من يقرع باب الجنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا أم أحمد اللي بتكلم مع حضرتك دلوقتي.
أهلا وسهلا يا أم أحمد.
بالنسبة لشيخ الإطعام اللي هم 10 مساكين،
نعم،
بيتحسب الطفل الطفل ولا بيتحسب الكبير من ضمن العشرة؟
الطفل الذي يرضع لا يحسب، أما الذي الذي يأكل هو المحسوب.
هو المحسوب.
أي نعم.
ماشي، شكرا.
الله يحفظك. الأخت الكريمة سألتني في بداية اللقاء أن ابنتها حفظها الله ورعاها منتقبة وملتزمة، وبعض الأرحام كأبناء أعمامها وعماتها وخالاتها يريدن مصافحتها فهي تأبى وترفض. أنا أقول لهذه البنت: بارك الله فيك يا بنيتي، وحفظك الله، وثبتني الله وإياك والمشاهدين والمشاهدات على الحق، فإن حبيب قلبك يا بنيتي محمد إمام النبيين صلى الله عليه وسلم قال: نحن قوم لا نصافح النساء، نحن قوم لا نصافح النساء. والرسول الذي قال الله في شأنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لئن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه ولا تمس يده يد امرأة، أو كما قال عليه السلام. انت عارف الإبرة الكبيرة تبعت المنجد اللي بينجد بها المرتبة بتاعت القطن، أيوة بتبقى كبيرة كده، لو أتي بها وصاروا يغزغزون يغزون رأسك أيسر وأهون من أن تتعمد أن تضع كفك في كف امرأة أجنبية، والمرأة الأجنبية هي التي تحل لك في الزواج كبنت عمك أو عمتك أو بنت خالك أو خالتك أو جارتك أو ما شكل ذلك. أي نعم. فواحد يقول إيه؟ والله أنا قلب أبيض وقلبي مثل اللبن وقلبي مثل البفتة. يا أخي دعك من هذا، هل يوجد قلب أطهر من قلب إمام النبيين محمد؟ لا يوجد صلوات ربي وسلامه عليه. ومع ذلك لما بايع النساء ما وضع كفه في كفهن، ها، وما مست يده يد امرأة أجنبية. فيا أيها الحبيب المحب، كن من أهل قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تقول: إذا ذهبت إلى أرحامي مدوا أيديهن لتقول أهلا وسهلا يا مرحبا يا مفلان أخبارك إيه؟ ما أخبار زوجك؟ ما أخبار أولادك؟ إن شاء الله بخير. شلون الصحة؟ حتى إلى غير ذلك من هذه الكلمات الرقيقة الرقراقة بابتسامة عريضة وبأدب وتلطف. فهؤلاء النسوة سيعرفن أنك لا تصافح النساء وسيشعن هذا الأمر في العائلة وسيعرف عنك، فلن تمد امرأة يدها إليك بعد ذلك، إنما ستقول بلسانها كيف حالك يا أبا فلان، كيف حالك يا أستاذ، كيف حالك يا دكتور، كيف حالك يا بشمهندس، كيف حالك يا عماه، كيف حالك يا حج، إلى غير هذه الكلمات التي نتبادلها في حياتنا الاجتماعية في تعاملاتنا وأساليبنا. أي نعم. ثم لو أن امرأة من الأرحام رمتك بالكبر أنك أبيت أن تصافح لأنك متكبر، الله جل جلاله قال عن نفسه يعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور، فالله يعلم أنك لست متكبر وأنك تعتقد أن الكبرياء لا ينبغي لأحد إلا لمن سمى نفسه المتكبر الذي على العرش استوى سبحانه وبحمده. نعم، هذه واحدة. والثانية، إن غضبت منك هذه المرأة تغضب ولا يغضب عليك الرب، تسخط ولا يسخط عليك الرب، ومع ذلك أنت ستكون صاحب ابتسامة عريضة وصاحب تلطف في الكلام، وتقول لها قلبي مسلم عليكم، قلبي مسلم عليكم. هذه الكلمات التي فيها لطف يعني تهدهد كأنك تهدهد عليها وتقطع الخصام أو البغضاء أو سوء الظن. المهم عندي ألا تضع كفك في كف امرأة أجنبية فتتلبس بما حرم الله، لا لا لا، أنت عبد لله جل وعلا في صرائك وضرائك وليلك ونهارك. وبعدين واحد يقول ايه، راجل عنده كبير كده زي حالتنا مثلا، عنده 60 سنة مثلا، فتأتي فتاة عندها 16 سنة ويتجي الصف ويقول والله دي مثل بنتي او مثل احفادي، خطر زي لا، وينيلها كمان، كيف ينيلها؟ يصافحها ويقبلها، خطر وربما يحتضنها. ده كلام فارغ، هذا حرام، هذا حرام، وهذه همجية، هذه همجية. أن يقوم رجل أشيب بمصافحة فتاة في 16 من عمرها ويقبلها ويحتضنها ونقول له ماذا تفعل، فيقول إنها بمثابة أصباطي، أي بنت بناتي، أو بمثابة أحفادي، بنت أولادي، خطر زي. وهذه أمها نفسها، كم حملتها وكم قضت حاجتها على قدمي. دعك من هذا، البنت إذا بلغت سن المحيض فهو سن التكليف، فلا يجوز لك أن تصافحها ولا أن تخلو بها، أنا وأنت وعموم المكلفين. نعم، إذا إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان رحمة لكم فلا تبحثوا عنها. إيه نعم. يجي بقى ناس يقول لك الا قول لي يا عم الشيخ، ايوه يا سيدي، هذا هي انا صافحتها، ينقض الوضوء ولا ما ينقضش الوضوء؟ دي مش قضيتنا، قضيتنا دلوقتي ان مصافحة المرأة الاجنبية حرام لا يحل. ايوه، اما اذا وقع الفاس في الراس وتلبست بهذا المنكر ووقعت في هذه المخالفة الشرعية فينقض ولا ما ينقضش؟ من أهل العلم من قال أنه لا ينقض ما دمت لم تشعر بشهوة، ومنهم من قال أنه ينقض إن شعرت بشهوة، ومنهم من قال لا ينقض على الإطلاق. فهذه مسألة، وحرمة المصافحة مسألة أخرى. تقول لي كيف يعني لا ينقض الوضوء وهي حرام؟ كيف هذا؟ تركب كيف يعني؟ أقول لك كيف تركب، أنت متوضي مثلا واغتبت واحد، الغيبة دي حرام ولا لا؟ أيوة حرام، وكبيرة من الكبائر. هل الغيبة تنقض وضوءك؟ الجواب لا. يبقى الغيبة مسألة وعدم نقض الوضوء ونقض مسألة أخرى لعلك تكون قد استوعبتها. فضل يا أخي. فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا سمحت يا شيخ.
فضلي.
أنا عندي أطفال أيتين.
ربنا يبارك فيك وفيهم. نعم. طيب قطع الاتصال لعلها تعود. طبعا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه قوله تعالى وأما اليتيم إيه فلا تقهر. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. ومما هو معلوم لديكم أن خير بيت من بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت من بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. أين؟ طيب من هو اليتيم؟ اليتيم من مات أبوه وهو دون الحلم. أين؟ طب واحد أبوه مات عنده 20 سنة، ده يتيم؟ لا، ليس يتيما. إذا بلغ، إذا جرى عليه القلم، إذا وصل سن التكليف، إذا احتلم، يبقى ليس يتيم. والبنت إذا حاضت ليست يتيمة. أي نعم. طبعا من الأمور التي ترقق القلب أن يمسح المرء بيمينه على رأس اليتيم ذكرا كان أو أنثى. أي نعم. صبي عنده 6 سنين، 5 سنين، 7، 8، بنت عندها 5، 6، 4. أي نعم. هذا يرقق القلب، وفيه إحسان إلى هذا اليتيم حينما أبتسم ابتسامة عريضة في وجهه وأقبل جبينه وأمسح رأسه وأنوي بذلك التقرب إلى ربي تبارك وتعالى بقلبي. أي نعم. ففي ذلك خير كثير. وكثير من المسلمين يقول لك أنا بكفى اليتيم من خلال جمعيات خيرية مثل جمعيات الشرعية وأنصار السنة وجمعيات خيرية متعددة غير الجمعيتين دول. أين بكام يا أخي الحبيب؟ قال بكفله ب10 جنيه. ربنا يبارك فيك. وانت يا حبيب تكفله بكام؟ ب20 جنيه. أنت مأزور مثاب إن شاء الله. لكن هذه ليست كفالة يا إخوان. الكفالة أن يقوم المرء على حسن تربيته، أي على القرآن وصحيح السنة بفهم الصحابة الكرام، وأن يقوم على طعامه وشرابه ولباسه وعلاجه وتعليمه من الألف إلى الياء، هذه يطلق عليها كفالة. فضل يا أخي.
أستاذن حياتك معلش.
فضلي.
أنا كنت سألت حياتك ينفع هي تسلم بحائل يعني بالخمار بتاعها أو بالطرحة بتاعتها ولا ما ينفعش، وليها جوز خالة بيحب يعملها زي بنته كده وبتطبطب عليها، ده حلال ولا لا؟
الجواب هذا عين الحرام ونفسه وذاته، وزوج خالتها لا يهدهد عليها يعني ما يطبطبش على ظهرها كده يقول لها عامله ايه يا حبيبتي، هذا لا يجوز. لان لو خالتها ماتت يجوز ان يتزوجها، ولو طلق خالتها يجوز ان يتزوج. يعني ايه؟ يعني ده تحريم مؤقت. هو التحريم فيه مؤقت ومؤبد؟ ايوه، في تحريم مؤقت ومؤبد. والتحريم المؤبد له 3 اسباب: النسب والمصاهرة والرضاع. فالتحريم المؤقت ده زوج خالتها ما ينفعش يصافحها ولا يهدي عليها، يقول ده زوج خالتها ده هو اللي رباه وياما حملها وقبلها وقضت حاجتها عليه وهو يحملها. نقول له جميل، يوم ان كانت جارية اي صغيرة، اما وانها كبرت وبلغت سن التكليف فلا يجوز ان يصافحها ولا ان يخلو بها ولا ان يضع يده على جسدها حتى ولو قال هو في مقام ابيه، لا يجوز. اما ان تصافح بالخمار او هكذا لا يجوز ايضا، هذا محرم ايضا ان يصافح بخمار او بفوطة او ببشكير او مش عارف. سيبك من الكلام ده كله، ان لا مصافح النساء انتهى. سمعنا واطعنا، مش سمعنا وجادلنا او سمعنا وعصينا او سمعنا وتفلسفنا او سمعنا وتمنطقنا، فيش كلام من الكلام ده، في سمعنا واطعنا. هنا تفضل يا اخي.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا لسه هسال حضرتك بس في سؤال تاني.
اتفضلي.
اللي هو ابني توفاه الله، هل اعمل له
الحج الاول او صدقه جاريه اللي هي بناء مسجد او شراء مقبره.
انت حضرتك حجيت عن نفسك؟
حجيت عن نفسي.
اللهم تقبل.
وهو كان مقدم الحج ودفع الفلوس وما جاتلوش ولسه حتى الفلوس ما خدتش.
خلاص يا اختي الكريمه حج عنه
الاول.
حج عنه الاول. فان بقي شيء بعد الحج بعد نفقات الحج فنضعه في صدقات جارية إن شاء الله. وأنا أشكرك على حسن اهتمامك بدينك وحسن اهتمامك بولدك وأنك حريصة بارك الله فيك وكثر الله من مثيلاتك أن يصل الخير وأن ترفع درجات ابنك وأن تكثر حسناته وأن تمحى سيئاته بعد مماته. هذا هو الحب الحقيقي أيتها الأخت الكريمة. أي نعم. نسأل الله أن يفقهنا وأن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يجعلنا من الحريصين والحريصات على ما يحبه الله وما يرضاه الله جل وعلا. نعم فضل. طيب بارك الله فيك. هذا سائل سلمك الله في الرسائل القصيرة يقول ما حكم إسقاط الدين عن المعسر مقابل الزكاة؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا رجل اقترض منك 2000 جنيه وقال سأردهم اليك بعد شهرين واتى الشهر فات الشهرين وما لم يأتي بالماء. هات يا عم 2000 جنيه عندك. قال والله ما يعني الحالة صعبة والامر متعسر. قلنا في انفسنا فنظرة الى ميسرة فانتظرنا شهرين كمان. هات يا استاذ ما عندك. قال والله لم ييسر الله لي. ايوه. فاتى موعد زكاتي وزكاتي مثلا 5000 او 4000 او فوق ذلك او دون ذلك، فهل من الممكن احسب منهم 2000 من الزكاة؟ الجواب لا، لا تحسب الزكاة من هذه الاموال. طب ليه؟ لان هذا مال ميت انت تحييه لنفسك، فأنت بهذا تنقب وتبحث وتفتش عما يعود عليك بالمصلحة، فلا تفعل يا عبد الله. وإنما الزكاة شيء وده شيء. تفضل يا سيد. تفضل. تفضل.
ألو.
تفضلي.
لو سمحت يا أستاذ.
نعم.
ان انا عاوز اعرف يعني قيام الليل في الاول ولا صلاة التهجد في الاول.
صلاة ايه؟
نعم
بتقولي صلاة ايه؟
صلاة قيام الليل في الاول ولا صلاة التهجد في الاول.
هو يا اختي الكريمة،
نعم،
قيام الليل هي التهجد، والبعض قال ان التهجد يكون بعد الاستيقاظ من النوم. على كل حال لا يعني خلاف، يعني لا مشاحة في اختلاف الألفاظ والمصطلحات. فقيام الليل هو التهجد والتهجد هو قيام الليل. والله تعالى قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أي نعم. فنسأل الله أن يوفقنا وإياك إلى تلك النعمة المباركة وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين.
يعني الوقت أصلي التهجد قبل الفجر وصلاة القيام قبل بعد العشاء لو سمحت من فضلك. يعني
لك ذلك.
أفهم.
الجواب لك ذلك. من بعد صلاة العشاء هذا قيام ليل. انت صليت 2 4 6 8 10 نمتي وقمت قبل الفجر بنصف ساعة او بساعة وصليتي ما قدر الله لك، انت مباركة ومأجورة ان شاء الله. طب قيام الليل هو التهجد والتهجد هو قيام الليل، ولا خلاف، يعني لا مشحة في خلاف المصطلحات. اي نعم.
جزاك الله خير.
الله يرضى عنك ويكثر من مثيلاتك ويجعلنا واياك من المقبولين وتفضل علينا بهذه النعمة وهي نعمة قيام الليل. أين؟ طيب ثم ماذا؟ وهذا يقول ما حكم ترتيب الصور في القراءة في الصلاة؟ يعني مثلا أنت قرأت سورة تبارك في الركعة الأولى من صلاة الفجر، في الركعة الثانية اقرأ القلم. طب ممكن تقرأ في الركعة الأولى القلم لينون والقلم وما يسطرون، في الركعة الثانية تبارك ممكن، لكن الأفضل أن تقرأ تبارك ثم القلم. طيب أنت قلت ممكن؟ قلت ممكن. طب كي ليه؟ لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى حذيفة رضي الله عنه خلفه في قيام الليل وقرأ صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران، والترتيب في المصحف البقرة ثم آل عمران ثم النساء، فمن هنا قلنا أن هذا جائز. تفضل يا أخي، تفضل.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا دلوقتي جوز بنتي بنتي لما بيجي يزوروني بنتي بتبص من خدي غودة، فهو بيعمل زيها، فأنا مش مرتاحة كده.
مين اللي بيقابلك؟ مين اللي يقابلك من خدك؟
هو بنتي بتقبلني أنا من خدي.
اللي هو مين؟
خدي. هو بيعمل زيها، بيقبلني، هو كان يسلم إيده راح مقبلني من خدي. انا متضررة من كده، انا عاوز اطمن.
انت حضرتك عمرك قد ايه؟
ابنك بتعمل لي كده.
حضرتك عمرك قد ايه؟
انا 68 سنة.
لا ما يجراش حاجة يا حاج. هو جوز بنتك بارك الله فيك مش عنده 30 سنة؟
عنده
36. هو ابنك، هو ابنك، لكن الاولى يا اخت الكريمة، الاولى لزوج ابنتك أن يقبلك في جبينك أو على رأسك. الأولى لزوج ابنتك أن يقبلك في جبينك أو على رأسك. لكن هو سلم على حضرتك وقبلك. خذي مني.
خدي أبي بنتي بالضبط.
صلى على الحبيب قلبك يطيب.
عليك أفضل
الصلاة والسلام. الأولى بزوج ابنتك أن يقبلك في جبهتك أو على رأسك. ده رقم واحد. رقم اثنين، فإن صافحك وقبلك في الوجه فهذا لا حرج فيه، لأنه في مقام ولدك. لا، ولكن الأولى ما ذكرته لك. الأولى ما ذكرته لك، وإن فعل ما أشرت إليه فما أجد في ذلك تثريبا، والعلم عند الله. فالرجل ما دام مصليا ومستقيما، وأنت بلغت من العمر 68، فأنت من القواعد بارك الله فيك.
ما بيصليش.
هذه مصيبة عظمى.
حولت معك
وقد قال سيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. وربنا جل جلاله قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وربنا جل جلاله قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وربنا جل جلاله قال: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وربنا جل جلاله قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالأخوة في الدين لا تتحقق بترك الصلاة، فعليك أن تجتهدي أنت وابنتك وزوجك لدعوة هذا الرجل صاحب هذه الجريمة النكراء وهي ترك الصلاة أن يصلي. ولا بد أن تظهري غضبك وعدم رضاك عليه.
أرضي يقول لها إيه يا شيخ؟ ما بتقول له كده وبتحاول معاه، بتقول لها مش أنت اللي هتحاسبيني، ربنا اللي هيحاسبني. شوف الرد بقى.
هو أولا يا ست الحاجة، زوج حضرتك اللي جوز بنتك لهذا الرجل غير غلطان، إن لا يجوز أن يزوج المرء ابنته لرجل تارك صلاة. افرض جالك ولد دكتور، ولد مهندس، ولد صيدلاني، ولد ضابط، خطوة زي يعني ذو مكانة اجتماعية، ولكنه تارك صلاة، هل يجوز لك ان تزوجيه ابنك بنتك؟ الجواب لا. دكتور، مهندس، صيدلاني، ضابط، مليونير، ملياردير، بزنس مان، كل ده كلام فارغ اذا لم يكن امر الله في حياته. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عند الترمذي من حديث ابي حاتم المزني باسناد صحيح شيخنا الالباني رحمه الله عليه: اذا جاءكم من ترضون شهادته، لا، من ترضون شقته، لا، سيارته، موبايله، لا، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، الا تفعلوا تكن فتنه وفساد كبير. فضل اتصال. فضل اتصال. فضل يا اخي محمد. فضل يا محمد. طيب اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الا تفعلوا تكن فتنه وفساد كبير. بعض الناس اذا اتى اليهم عروس وراكب سيارة نظيفة أي سيارة بربع مليون بنص مليون أي نعم ونازل بالبدلة والجرافطة وحرق شربه ولحيته والعملية على فنجة عشرة كما يقولون ويتكلم بقى عن ايه الشقة شقة دي لوكس وثلاثمائة متر وتقع في المكان الفلاني لا يسألون عنه في شيء لأن السيارة فارهة ولأن الولد وسيم وأنيق ولأن الشقة واسعة وفي مكان جيد موقع جيد يا إخوان ليس هذا بيت القصيد وإنما رسولنا وحبيبنا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دلنا من الذي نرضى به زوجا لبناتنا ألا هو إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة وفساد كبير وفي هذا القدر كفاية والله أسأل لي ولكم السداد والتوفيق وإن كان من توفيق فمن الله وحده وإن كان من خطأ أو سهو أو نسيان فهو بالنفس والشيطان والله ورسوله منه براء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم فتواكم جاءت عاجلة.